والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. والإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الأكاديمية المباركة. نسأل الله عز وجل لكم العلم النافع والعمل الصالح. استكمالا للدرس الماضي في متن لمعة الاعتقاد، يسرنا أيها الإخوة المشاهدون أن يكون مستضافا معنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بفضيلته، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
مرحبا بالجميع.
أنتم أيها الإخوة المشاهدون كذلك نرحب بكم باتصالاتكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التي ستخرج لكم على الشاشة تباعا بإذن الله عز وجل، أو عن طريق الشبكة العنكبوتية. كما يسرنا أيها الإخوة المشاهدون أن نرحب بضيوف معنا تجشم الصعاب لطلب العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الإخلاص في ذلك، فنرحب بهم جميعا، أهلا وسهلا بكم. أيها الإخوة المشاهدون، عودا على بدء، نحيي فضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. توقفنا في الحلقة الماضية فضيلة الشيخ عن بعض الضوابط والقواعد، وذكرنا على ما أعتقد 3 أو 4 منها. تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كنا في الحلقة الماضية استعرضنا جملة من القواعد والثوابت حول عقيدة السلف التي هي موضوع هذا الكتاب الذي سندرسه، لمعة الاعتقاد لابن قدامة. وقبل أن أشرع باستكمال تلكم القواعد والثوابت، أحب أن أعتذر للذين أبدوا ملاحظات قيمة حول الأسلوب أو حول مستوى أداء الحلقة الماضية وهذه الحلقة أيضا، بحيث أنهم كانوا يعانون من فهم بعض العبارات والمصطلحات، وأنا أشكر لهم هذه الملاحظة. ثم أحب أن أبين أنه غالبا القواعد والأصول والثوابت والقضايا العامة تكون يعني صعبة نوعا ما، وبخلاف الشرح في الكتاب وهو الذي نرجو أن يكون أيسر. في القواعد والثوابت ذكرنا أهم تلكم القواعد إجمالا، ثم تفصيل ما وقفنا عليه في المرة الماضية. ذكرنا أن قواعد وثوابت عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة، التي هي موضوع كتاب لمعة الاعتقاد وغيره من كتب السلف المركزة، أولا أن السنة والجماعة وعقيدة السلف هي منهاج النبوة، بمعنى أنها امتداد لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون، فهي مستقاة من نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يتمثل من حيث المصادر بالقرآن والسنة، ومن حيث التطبيقات والمناهج بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق الإسلام، هو منهج من جاء بعده من الصحابة والتابعين. وثانيا سلامة المصدر، وسبق الكلام بما أظنه يكفي من أن مصدر العقيدة عقيدة السلف الصالح والكتاب والسنة، ولا شك أنها هي أسلم المصادر على الإطلاق. أما القرآن فلا شك أنه كلام الله ومحفوظ، أما السنة فإن السلف اجتهدوا في تمييز الصحيح منها حتى صار من القواطع والثوابت. ثم سلامة الاستدلال، وسبق أن أشرت إلى منهج الاستدلال عند السلف، وأن الذين خرجوا عن هذا المنهج وقعوا في الخلل في العقيدة، إما في القواعد والأصول والثوابت أو حتى في الجزئيات والتطبيقات. وذكرت أنها من قواعدها وثوابتها أنها لا يختلف عليها، بمعنى أن عقيدة السلف تتمثل من أركان وواجبات وقواعد وثوابت ليس بين السلف فيها خلاف على الإطلاق. وما يرد أحيانا من وجود بعض الزلات أو الأوهام أو غي أو الإخطاء من أفراد السلف، فهذه أمور لا تحسب على المنهج، وهي نادرة جدا بحمد الله، ولا تكون أيضا محل إشكال عند الأئمة. الأمر الخامس أن عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة، في أصلها تجمع ولا تفرق، لأنها دين الله، لأنها منهاج النبوة، ودين الله هو الصراط، هو السبيل، هو حبل الله. ولذلك الله عز وجل أمرنا أمرا مؤكدا بالاعتصام بحبله والنهي عن الاختلاف، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتفرق هنا تفرق التنازع، لا تفرق الاجتهاديات، تفرق التنازع. بل غالبا أن الخلاف على الاجتهاديات لا يعد من التفرق، بل هو من الاختلاف السائغ. ثم وقفنا على أن مصطلح العقيدة، وهذا من الأمور التي أثير حولها شبهات كبيرة، مصطلح كلمة عقيدة ومعتقد واعتقاد من المصطلحات التي استقرت عند السلف مرادفة للسنة والإيمان والدين وأصول الإسلام وكذلك التوحيد وغير ذلك من المسميات الكبرى لأصول الدين وقواعده. وقلنا ليس بدعيا، لأن بعض الجاهلين الذين ربما بقصد أو بغير قصد يعني توهموا أنه ما دام كلمة عقيدة لم ترد في عهد الصحابة والتابعين فهذا يعني أنها بدعة، وهذا خطأ، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، ما دام المضمون صحيح والعبارة ليس فيها لبس، وأيضا المصطلح يتماشى مع المصطلحات العلمية لسائر العلوم الشرعية التي بعد تفصيل العلوم. الأمة كما هو معروف استجابة لمتطلبات الحياة تتطور حياتها وأساليبها وأدواتها، وهذا أمر طبيعي، سنة الله في خلقه. فهذا التطور شمل التوسع في العلوم، التقعيد، التأصيل، شمل الشروح، البيان بعد ضعف اللغة عند الناس. فهذا استدعى أن توجد مناهج علمية ومصطلحات علمية تحكم علوم الشريعة. ومن ذلك مثلا ما يتعلق بقواعد تفسير القرآن، يسمى ماذا؟ يسمى شباب قواعد تفسير القرآن، أصول التفسير، تسمى أيضا علوم القرآن، وهي علوم يعني تأصيلية تنبع من ثوابت الدين وثوابت السلف نحو تفسير كتاب الله عز وجل، سميت أصول التفسير، سميت علوم القرآن. وهذه التسمية لم تعرف إلا بعد القرن الثاني والثالث تقريبا. فعلى هذا ومع ذلك لم توصف بأنها بدعية، لأنها عبارة عن مصطلح علمي صحيح. كذلك مثلا علوم الحديث، مصطلح الحديث، مقاييس يعني التي تضبط بها علوم الحديث، وهكذا نجد كل علم من علوم الشرعية وجدت له عناوين ومصطلحات صحيحة لا تتعارض مع الشرع، اقتضتها الظروف وليست بدعية. إذن فالعقيدة كذلك، لا سيما أن مسمى العقيدة أصبح يعني واضح بين، ليس فيه لبس ولا غموض. إذن مصطلح العقيدة ليس بدعيا. ومن هنا سمى إمامنا الذي سندرس كتابه، سمى كتابه الذي بين أيدينا ماذا سماه؟ لمعة الاعتقاد، وفي بعض يعني العناوين الاعتقاد. وهذه التسمية لم تكن منكرة، بل كانت مفهومة وبينة ولا لبس فيها، ولا أحد من العلماء يعني أنكرها من الأئمة وغيرهم. ثم أيضا من قواعد وثوابت هذه العقيدة وهذا المنهج، منهج السلف الصالح، أنه لم يحدث أن افترق عليه أحد من أئمة السلف على الإطلاق بصفته منهج. كما قلت قبل قليل، قد يكون بعض السلف زل في بعض مفرداته عن تأول أو عن يعني خفاء بالدليل أو نحو ذلك، لكن هذه الزلات ليست محسوبة. لكن نظرنا إلى المناهج، مناهج علماء السلف، نجد أنهم لم يحدث من أحد منهم أن خرج على هذا المنهج على الإطلاق، لا في أصل ولا أكثر. ومن خرج، أعني أنه وجد بعض الذين انتسبوا للسلف فتن، نسأل الله السلامة والعافية، ببعض منهج أهل الأهواء والابتداع والفرق، فيكون خرج عن السنة ولم يعد السلف يعتبرونه يعني ممن يمثل منهجهم. على سبيل المثال ابن كلاب، هذا رجل كان من طلاب العلم في الحديث وكانت بداياته على نهج السلف، ثم استهوته المناظرات والمناقشات مع أهل الأهواء حتى خرج عن حد الضوابط الشرعية للمناظرة، خرج عن حد الضوابط الشرعية للجدال المشروع، ففتن بأن التبست عليه بعض الأصول فخرج عن منهج السلف في صفات الله عز وجل وأفعاله، فسميت فرقته الكلابية ولم تعد من فرق، لم تعد من السنة والجماعة، أصبحت فرقة. هذا مثال، يعني بمعنى أنه قد يكون بعض أهل العلم يعني في بداية طلبه للعلم على نهج السلف، لكنه إذا خرج في أصل أو أكثر لم يعد من السلف ولم يعد منهجه محسوب على السلف. إذن لم يحدث افتراق على أصول السلف وقواعدها وثوابتهم بحمد الله. ثم عقيدة السلف منهج أهل السنة والجماعة منهج شمولي، ولا يحصره مذهب، أعني مذهب في الاجتهاديات لا في القطعيات. في القطعيات منهج السلف قطعا مذهب واحد، لكنه فيما يتعلق بالاجتهاديات يستوعب كل المذاهب التي تسير على أصول شرعية صحيحة، ولذلك استوعب المذاهب الأربعة كلها داخلة في منهج السلف في أصلها، في أصلها لا في أفرادها. أعني بذلك مذهب من؟ ما هي المذاهب الأربعة الفقهية؟ ممكن يا شباب تذكرون المشاهدين؟ نعم، أولا
أحمد، مذهب الإمام أحمد بن حنبل،
مذهب الإمام أحمد، نعم،
و الإمام مالك،
الإمام مالك،
مذهب الإمام الشافعي،
مذهب الشافعي،
ومذهب الإمام أبي حنيفة.
نعم، أحسنت. ولو أخذنا بسلسل تاريخي نقول مذهب الإمام أبي حنيفة، ثم مذهب الإمام مالك، ثم الشافعي، ثم مذهب الإمام أحمد. هذه المذاهب تسمى المذاهب الأربعة، وليست يعني ليست حاصرة لاجتهادات السلف. اجتهاد السلف أحيانا بل كثيرا ما يكون من السلف إما مجتهدين لا يلتزمون هذه المذاهب لكن يقرونها. ومما يحسن التنبيه له في هذا المقام أن المذاهب الأربعة كلها مذاهب سنية تقوم على منهج السنة والجماعة أئمتها وكبار رجالها، وهذا يعني يذكرنا بيعني الغلوطة أو التنبيه على أغلوطة لا يزال يتأثر بها كثير من الجاهلين، يظنون أن المذهب السلف يتمثل مثلا بمذهب الحنابلة، وهذا خطأ. بل لو نظرنا فيما يبدو لنا من يعني وقائع التاريخ، أولا أن أول من قرر مذهب السلف في العقيدة قبل الإمام أحمد هم الأئمة الثلاثة قبله سابقين في الزمان والتاريخ، فهم ممن قام عليهم مذهب السلف في العقيدة. الأمر الثاني أنه أئمة السلف الأوائل العلماء منهم من أئمة المذاهب الثلاثة غير المذهب الحنبلي أكثر منهم من المذهب الحنبلي، أكثر عددا، بل أغلب الذين ألفوا في عقيدة السلف ولهم مصنفات كبرى أغلبهم ليسوا من الحنابلة. لا يعني أن الحنابلة لا أسهموا في ذلك، لكنهم كانوا كغيرهم،
هم أتوا متأخرين يعني عن المذاهب الأخرى.
نعم، المذهب الحنبلي متأخر،
ظهرت مصطلحاتهم في نهاية الأمر.
من هم؟
هم الحنابلة. عندما نتكلم نحن عن المصطلح العقيدة الآن يا فضيلة الشيخ،
العقيدة مصطلح ما هو خاص بالحنابلة، ليس خاص بالحنابلة،
متعدين النقطة نحن الآن،
قيل قبل ظهور الحنابلة مصطلح العقيدة ظهر حتى قبل ظهور الحنابلة.
نعم جيد.
ثم أن العقيدة كما سبق الإشارة إليه ليست ردود أفعال ولا انعكاس الأحداث، وليست يعني ليست خاضعة لرغبات بشر، لا من العلماء ولا سلاطين ولا دول ولا مذاهب ولا اتجاهات ولا انتماءات، بل هي مذهب السلف.
هذه من القواعد يا شيخ.
نعم
نعم،
من القواعد والثوابت المهمة جدا، أن عقيدة السلف هي عبارة عن أصول وثوابت تقرت في الكتاب والسنة. فهذه الأصول والثوابت كانت تنبع عنها يعني كما نقول مناهج جزئية، إما في تقرير العقيدة وإما في الدفاع عنها. هذه المناهج الجزئية لا تخرج عن القواعد والثوابت، فليس فيها ردود أفعال أطلاق ولا انعكاسات ولا. لكن مما يشتبه على كثيرين أنه قد يكون في أساليب بعض علماء السلف وبعض طلاب العلم، بعض علماء السنة إلى يومنا هذا، قد يكون في أساليب البعض شيء من الحدة أو الغيرة أو القوة أو القسوة أحيانا، وهذه ممارسات بشر ليست محسوبة على المنهج، مع أنه أحيانا يقتضيها المقام. وهذه مسألة لعلنا نتحدث عنها إن شاء الله في دروس قادمة، يعني بمعنى ما أثر عن السلف مما هو خروج عن القواعد والثوابت أحيانا من قسوة أو من حزم، أحيانا يقتضي المقام، تقتضيه الملابسات لذلك الحدث أو. ومع ذلك الأخطاء قد توجد لكنها ليست محسوبة على المنهج، فما يحدث من ردود أفعال عند بعض العلماء أو عند بعض المتحمسين للعقيدة والغيرون عليها، هذه أمور تحسب عليهم لا تحسب على المنهج. ثم لعله أخيرا ما ذكرته ولا داعي نفصل فيه، هو أن الأخطاء والزلات، يعني من الثوابت والقواعد المهمة، أن الأخطاء والزلات التي تحدث من المنتسبين للسنة والجماعة لمنهج السلف لعقيدة السلف، هذه الأخطاء والزلات سواء حدثت من عالم كبير أو من طالب علم، ومن باب أولى إذا حدثت من عامي أو مبتدئ، ليست محسوبة على المنهج، ولا ينبغي أيضا أن تكون هي المقياس. أقول هذا لأنه في الحقيقة كثر العدوان على نهج السلف بسبب يعني الانتقائية غير المرشدة في أخذ بعض الأخطاء وحسابها على أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا. على حال يبدو لي أنه هذه أهم الخصائص أو أهم القواعد والثوابت اللي أرى أنها مهمة في هذه اللمحة السريعة. نعم تفضل
شيخ. ذكرتم أكثر من مرة مصطلح مذهب أهل السنة والجماعة، متى ظهر هذا المصطلح؟
أحسنت. مصطلح أهل السنة والجماعة ظهر حينما قامت الحاجة إليه، قامت الحاجة إليه. أعني بذلك أنه في أول ظهور الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كلها على السنة والجماعة، أليس كذلك؟ ثم في عهد الصحابة رضي الله عنهم الأمة كلها على السنة والجماعة. ثم لما ظهر الافتراق الأول ظهور الشيعة والخوارج، كانت أيضا عموم الأمة وعامتها وولاتها وعلماؤها كلهم على السنة والجماعة، وكانت الفرق مغمورة كذا؟ مغمورة. إلى تقريبا نهاية القرن الأول زادت الفرق، فظهرت مع الفرقتين الأوليين فرقة القدرية وفرقة المرجئة، بدأت بوادر الاتجاهات العقلانية التي تحكم العقل في الدين بغير ضوابط، فكثر أتباع الفرق. فلما كثر صارت لهم يعني آثار على الأمة وعلى شبابها، وصارت لهم يعني كما نقول مؤسسات علمية يستقي منها بعض أجيال الأمة. فلما بدأ أتباع الفرق يكثرون، جاءت الحاجة إلى الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ثم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فمن هنا السلف أدركوا بموجب هذا النص وغيره أنه لا بد من تميز الشرعي، التميز الشرعي المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسنة وأمر بالجماعة، قال وعليكم بالجماعة وإياكم في الفرق والفرقة. فمن هذه النصوص وغيرها من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عرف السلف أنه لا بد أن يميز الحق وأهله بشعار أو بمسمى شرعي لا من عندهم، ما سموا أنفسهم بأي اسم، إنما قالوا نحن على السنة والجماعة، فإذا أيضا خصمهم سماهم أهل السنة والجماعة وهم تسموا بذلك. فإذا ظهر المصطلح في آخر القرن الأول الهجري حينما استوجب الأمر ظهوره.
جميل. نعم. ننتقل للنقطة الأخرى يا شيخ، الكتاب والمؤلف.
نعم.
هنا نقطة المؤلف حفظه الله ابن قدامة يا شيخ.
نعم.
بحيث اسمه وشيوخه والمتن والحاجة إليه والباعث الذي دفعه إليه.
نعم.
سنتطرق إليه بشكل مفصل الآن.
أحسنت.
تفضل يا شيخ الحفظ.
الدروس هذه في الحقيقة التي تكون على شكل انتقاء كتب يلزم منها، وجرت عادة السلف بل جرت العادة عند المختصين في كل فن، إنه إذا كان المادة الدرس تتعلق بكتاب فلا بد من تعريف الناس أو المستمعين والمستفيدين من الدرس بالمؤلف وبالكتاب كذلك. فمن هنا أرجو تأذنوا لي بوقفة حول الكتاب ثم حول المؤلف أولا ثم حول الكتاب. المؤلف هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المقدسي ثم الدمشقي. المقدسي يعني أنه ولد ببيت المقدس وما حوله في فلسطين، ثم انتقل إلى دمشق واستقر فيها أغلب حياته، وهو قرشي عدوي. توفي سنة 620، فعلى هذا هو عاش في قرنين، في القرن السادس والقرن السابع. القرن السادس والقرن السابع. هذان القرنان تميزا بشيوع البدع وكثرة الاضطراب السياسي في الأمة، وأيضا بداية منح قوة في المسلمين أيام صلاح الدين الأيوبي. فكانت الأمة من وجه فيها قوة سياسية وقوة يعني سلطان، ومن وجه آخر كانت أيضا هيمنت على كثير من بلادها البدعة، مما استوجب من الشيخ أن يؤلف مثل هذا الكتاب. الموفق ابن قدامة إمام علم مشهور من الأئمة الراسخين، له كتب ومؤلفات قيمة جدا، أعظمها فيما أعلم المغني في الفقه. المغني في الحقيقة موسوعة شاملة كاملة، أرى أنه أفضل موسوعة من حيث السلامة وجودة العرض، من حيث السلامة وجودة العرض أعظم موسوعة فقهية وأشمل موسوعة فقهية من حيث السلامة وجودة العرض. وقد تفضله مؤلفات أخرى في بعض الخصائص الأخرى. هذا الكتاب لا يزال مرجع موسوعي للأمة جميعا، مع أنه يحسب على أنه من كتب الحنابلة، لكن هو في الحقيقة
يرجح الشيخ
يرجح ويناقش الأدلة ومتحرر من أن يتقيد بأصول المذهب كعادة العلماء الراسخين في كل الأمة. ولا يعني ذلك أن نحتقر يعني من يقف عند المذهب، هذه مسألة ترجع إلى قدرات العلماء ومداركهم ومدى الرسوخ. فكل علماء الأمة الراسخين في العلم غالبا أنهم يكون لهم الاستقلالية، ما يجعلهم وإن أخذوا بالمذهب في الجملة إلا أنهم يأخذون بالدليل في الأصل.
جميل.
فتميز ابن قدامة في المغني وفي غيره من كتبه أنه يأخذ بالدليل ويرجح، وكان أيضا يعني يلتزم نهج السلف في الاستدلال والترجيح، ومن ذلك ما ذكرته في الدرس الماضي. وله الكافي والعدة والعمدة والمقنع كلها في الفقه، وأيضا هو متمكن في أصول الفقه، ولذلك يعتبر كتاب روضة الناظر من أفضل الكتب في الأصول، لأنه تميز بالسلامة من يعني تميز بالسلامة من المسائل الكلامية الفلسفية التي دخلت على بعض أصول الفقه. في روضة الناظر حرر أصول الفقه من كثير من المسائل الكلامية وليس من كلها. الكتاب هذا الذي بين أيدينا اسمه الاعتقاد، وأيضا يسمى لمعة الاعتقاد، وليس بين العبارتين فرق، إنما اللمعة يقصد بها يعني القطعة أو الطائفة أو الإشارة أو الإضاءة التي تضيء للناس الطريق، فكأنه قصد بكلمة لمعة يعني الإشارة الموجزة التي تضيء للناس دينهم في أصول الاعتقاد. لمعة الاعتقاد في العقيدة في الجملة، في أصله في العقيدة، ويتميز بأمور سأذكرها بعد قليل. كذلك له غير لمعة الاعتقاد، لمعة الاعتقاد أي لابن القدامى كتب كثيرة في القدر في العقيدة، منها القدر والتأويل ومنهاج القاصدين. اللمعة كما أشرت اللي هو لمعة الاعتقاد هي عبارة عن كتيب يجمع أصول منهج السلف في العقيدة من حيث مفردات الاعتقاد، من حيث المنهج والقواعد والضوابط، وهذا ما تميز به هذا الكتاب وغيره من كتب السلف الموجزة، أنهم يجمعون العقيدة في وريقات، مما يسهل على طلاب العلم وعامة الأمة تناول العقيدة بأسلوب ميسر، ومما يسهل أيضا على العلماء والشارحين ضبط العقيدة في مثل هذه الكنوز. فاللمعة تميز بخصائص وجزها بما يلي: أولا الإيجاز، مع الوضوح والشمول، إيجاز من غير تقصير ولا تفريط، ليس فيه استطرادات وليس فيه خلل، يعني نقص يجعل الكتاب مثلا يكون جزء، بل هو الشمولي. كما أنه أيضا تميز بالسلامة، يعني ليس فيه أشياء تخل بالاعتقاد ولا في ظاهرها. نعم لوحظت على ابن قدامة رحمه الله بعض العبارات التي سنتناولها، نعم سنناقشها في ثنايا الشرح، لكن عبارات هي مفسرة بمعنى أنها ليست خلل مقصود، ومع ذلك يبقى الكتاب من أسلم الكتب وأنقاها وأصفاها. كما أنه إذا تميز الكتاب بالسهولة، سهولة العرض، سهولة العبارة، أيضا الترتيب، سهولة في الترتيب وتسلسل الموضوعات في ذهن القارئ والسامع بشكل يجعله يأخذ العقيدة يعني وهو مرتاح البال، وأيضا ليس فيها تداخلات تلبس على الطالب. تميز أيضا بالمنهجية العلمية الراقية التي قل أن يصل إليها حتى كثير من المعاصرين الذين يدعون الموضوعية والمنهجية، أظن كثير منهم ما يصلون إلى المنهجية التي كان عليها مثل هذا الكتاب. نعم هو يفقد مثلا أشياء موجودة في العصر الحديث، لكن هي لا تضره، مثل العنصرة، لأنه الناس في ذاك الوقت ليسوا بحاجة للعنصرة، لأن فهمهم للعربية جيد، ولأنهم اعتادوا أخذ الكتب بهذا الإطار، ولأن غالبا مثل هذه الكتب تخضع للشروح، للشرح والتدريس، فالعنصرة كانت مهمة الذين يدرسون. ما عدا ذلك فإنه تأصل يعني تميز بال يعني التفصيل والتقعيد. موضوعات الكتاب شاملة أيضا، لعلي أشير إلى أهمها. أولا تعرض لوضع قواعد في أسماء الله وصفاته، قواعد في الحقيقة ذهبية عظيمة، طبعا أشار لها إشارات موجزة جدا، لكن عندما نقف عليه إن شاء الله ستجدون فعلا أن هذه الإشارات تعني أنه استحضر في ذهنه التقعيد لكل مسألة عقدية، إما في بدايتها أو في ثناياها، ومن ذلك ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فقد وضع قواعد ربما لا تعد أن تكون سطور قليلة، ثم بدأ بالتفصيل، وكان يشير في كل مسألة إلى منهج السلف في أي مسألة عقدية يشير إليها. ثم تميز بالتزام السنة، يعني من حيث الاستدلال، من حيث مراعاة العبارة، من حيث سلامة المصطلحات، ومن حيث كذلك التزام السنة في احترام آراء العلماء وغير ذلك.
كذلك أدلة.
أي نعم أدلة والاستدلال. نعم في منهج الاستدلال والأدلة والتلقي. وأيضا كان يعني يرد البدع بأسلوب مؤدب ورفيق، يعني ما كان مثلا يستطرد، بل كانت عنده لمحات يرد فيها البدع بعبارات موجزة، لأن الكتاب كتاب تأصيلي ليس كتاب رد. ومع ذلك كان يشير إلى ما يحصن القارئ والمستمع من غوائل البدع، إشارات يعني موجزة جدا. ثم أنه التزم أيضا تميز كذلك بأنه يجمل ثم يفصل. فمثلا في أسماء الله عز وجل وصفاته وفعاله ذكر القواعد العامة والأدلة، ثم بدأ بالمسائل الكبرى في أسماء الله وصفاته، بدأ بكلام الله وفصل فيه واستدل والرؤية، ثم عرج على القضاء والقدر، ثم بين بعض القواعد التي تقوم عليها مذاهب الخالفين، ذكر مسائل الإيمان المعروفة بشكل تأصيلي، ثم عرج على كثير من السمعيات التي هي من أصول العقيدة الكبرى، المقصود بها السمعيات التي أيضا نأخذها من السمين الكتاب والسنة من قضايا العقيدة الغيبية في الدنيا والآخرة. من ذلك أنه أشار الإسراء والمعراج وأشراط الساعة والبعث والشفاعة والرؤية والجنة والنار، ثم أفرد أو ميز خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بحديث
صلى الله عليه وسلم
وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كعادة السلف، ثم عرج على حقوق الصحابة، وهذا منهج أيضا يعني انفرد به السلف في أنهم على الأصل الشرعي يلحقون دائما حقوق الصحابة بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة هم صحابته، وحقوق الصحابة فرع بل أصل من أصول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ليست فرع. حقوق الصحابة أصل من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هنا الحقها المؤلف بها، وخصص بعض يعني بعض طبقات وأفراد الصحابة الذين خصوا بفضل. ثم تحدث عن التكفير وأحكام التكفير وعن الخلافة وقواعدها وأحكامها والإمامة والطاعة وحقوق ولاة الأمر، تحدث عن الجهاد، وتحدث عن موقف السلف من الجدال والمنهج في ذلك، ثم أيضا عرج على التحذير من الخصومات في الدين والبدع وأهلها، وأشار إلى علامات أهل البدع بإيجاز بالغ لكنه كافي. ثم ذكر مواقف أهل البدع تجاه الدين وتجاه السنة والسلف أيضا بإيجاز. ثم ختم كتابه بخاتمة رائعة التي هي عبارة عن الجوانب الأخلاقية، وتمثل بإشارات موجزة لا يتفطن فيها لها إلا القليل من الناس. وفي الجملة فإن هذا الكتاب يعد نموذج لكتب السلف الشاملة الموجزة المختصرة الميسرة التي تمثل المنهج النقي الصافي لمنهاج السلف في الدين عموما، لكنها من الكتب كسائر الكتب القديمة للسلف تحتاج إلى العنصرة والشرح والبيان للأجيال التي تعودت على أن هذا النهج، نهج العنصرة والشرح والبيان. وإن شاء الله لعل نسلك مسلك الشرح مع التسهيل قدر الاستطاعة.
جميل شيخ. على الشيخ رحمه الله تعالى أرخ تقريبا لذلك العصر السياسي والاجتماعي وما مرت به الأمة في ذلك الوقت في تلك الحقبة. عنا يا شيخ من المناسب جدا أن نذكر هنا سؤال تطرق للموضوعات التي ذكرتموها يا فضيلة الشيخ. يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا التوجيه من المدينة من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرتم حفظكم الله في الدرس السابق أن قول أن هناك مواضيع لم تكن في العقيدة ثم صارت مواضيع عقدية، وذكرتم أن هذا عين الظلم مهتن. سؤالي بارك الله فيكم، ما ثمرة الخلاف في مثل هذه القضايا؟ لأن القائلين بأنه لم يكن من مواضيع العقيدة فصار منها لا يعنون بذلك عدم الاعتقاد فيها، بل عدوها من المسائل التفصيلية الجزئية والتي تدخل في الأحكام الفقهية، والقائلين بأنه من مواضيع العقيدة أصلا يقولون أنها من موضوعاتها التفصيلية ذات الجانب العملي. ليت الشيخ يوضح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. على العبارة مفهومة يا شيخ الله يحفظك.
نعم يعني نوعا ما كأني فهمت. هو الحقيقة هناك يبدو لي غموض في فهم السائل أو في فهمي للسؤال. هو أنه أنا ما قلت أنها ليست من العقيدة، لأن مفردات العقيدة لا تحصر. نتكلم عن العقيدة المكتوبة والمقرر، لا العقيدة التي تضمنها الكتاب والسنة. العظيم العقيدة التي يتضمنها الكتاب والسنة لا نهاية لها، لكن أقصد تسطيرها في مؤلفات. فإدخال بعض المسائل العلمية التعلق بالأحكام في كتب العقيدة، في كتب العقيدة، وربما تكون خانتني العبارة في أن أوضح هذا في الدرس السابق، إدخالها في كتب العقيدة وفي مفردات مسائل العقيدة كان لموجب لموجب، وهو أنها يعني وجد من خلف فيها رغم صحة الدليل. ونحن نعرف سبقا قررنا أكثر من مرة إنه ما صح به الدليل فهو يجب اعتقاله، سواء كان مما يسمى من باب العقائد أو من باب الأحكام، لأن تحصر قضية قضايا العقيدة بالعلميات الاعتقادية، هذا المصطلح عليها، هذا خطأ وليس هو المفهوم الشرعي للعقيدة. المفهوم الشرعي للعقيدة يشمل قطعيات الأحكام، ومن المسائل التي خلف فيها مسائل كانت فقهية لكنها من قطعيات الأحكام، فأدرجت في كتب العقائد لأن المخالفين فيها عارضوا النصوص القطعية. وهذا يمكن يكون من حتى في عصرنا هذا وإلى قيام الساعة في مسائل استجد الكلام فيها، هي مسائل اعتقاد أدرجت في كتب العقيدة في العصر الحديث، ولعلي أضرب لها مثلا إن شاء الله في درس قادم، لا لأنها يعني من العقيدة المحدثة، لكن لأنها من المسائل التي كانت مسلمة لا تحتاج إلى أن تكتب وتقرر. فلما وجد المخالف وعمت الفتنة بهذه المخالفة قررت في كتب العقائد وفي ثوابت الدين. إذن أعود وأقول المسائل الأحكام التي أدرجت في كتب العقيدة هي أصلا كانت عقيدة وهي أحكام، لكنها أدرجت في كتب العقيدة وليس في العقيدة، العقيدة لا تنتهي، أدرجت في كتب العقيدة لأن وجد المخالف فيها للنص القطعي.
جميل.
نعم
نبدأ بالمتن يا شيخ الله يحفظك.
طيب لا نبدأ طيب. تقرأ
نقرأ
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
أحسنت. إن شاء الله مستقبلا سنكون على هذا المنهج، نقرأ 3 سطور 4
جميل.
ثم نقف للشرح، وأحيانا قد نقرأ فقرة أو فقرتين حتى لو تتجاوز السطر، هذا راجع إلى تصنيف الموضوعات، وأحيانا قد نقرأ إلى نصف صفحة. فعلي حال هذه الكلمات الأولى عبارات تحتاج إلى وقفات مهمة لأنها في البدايات. فأولا البسملة معروف أنها سنة من سنن الهدى، لأن معناها أن من يبدأ بأي شيء من الأشياء ذات البال يبدأ مستعينا بالله، فيشرع المسلم أن يبدأ ببسم الله. ومن هنا بدأ المؤلف في كتابه كعادة السلف في دائما وفي كل زمان يبدأون ببسم الله والحمد لله. بسم الله معناها بسم الله أبدأ، أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، مستعينا بالله ومتوكلا عليه. هذا يفهمه الإنسان بالفطرة، أي إنسان يعني يستشعر معنى بسم الله يشعر فعلا أنه بدأ متبركا متفائلا مستعينا.
الله أكبر.
والعرب من عادتها أن تحذف كثير من العبارات والكلمات للإيجاز، لكن الخطاب العربي أو المتكلم بالخطاب العربي يفهم العبارة ولو لم تكن مكتملة في ألفاظها. والإيجاز دائما هذا له فوائد عظيمة. فمن هنا كما قلت أصل الكلمة أنها نبدأ بسم الله أو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا أبدأ بسم الله؟ حينما علقت الأمر بالله عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء، فهذا يعني أني التجأت بالله، تعلقت باسمه، اسمه الذي هو العظمة والكمال والجلال، الذي يعني تتوجه إلى القلوب، إليه القلوب استعانة واستغاثة ولجوءا إليه. فمن هنا إذن حينما نقول نبدأ بسم الله فلا بد أن نفهم منها أنه بسم الله نبدأ مستعينين متوكلين. ثم أنه أيضا يشعر بالتبرك، التماس البركة من الله عز وجل فيما يشرع به المسلم. ثم بدأ المؤلف بالحمد والثناء، وكذلك هذا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يبدأ بسم الله كان يبدأ بحمد الله في خطبه، ويبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تكون في ختام الكلام، وأحيانا تكون في البداية وفي ثناء الكلام وفي ختامه. فالشيخ هنا يعني ربما استصحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ثناء الكتاب كله وفي آخره كذلك. الحمد الذي يشرع به يمجد به المسلم الله عز وجل في كل أمر ذي بال معناه الثناء والشكر، كأنه يقول أحمد الله على أن هداني، لأنه حينما بدأ بسم الله هداه الله عز وجل إلى بداية الطريق، أن لجأ إلى الله واستعان به، ثم ليحمد الله على ما كان وما هو حاصل وما سيكون من توفيق من الله من خلال ما سيشرع به. المؤلف هنا سيشرع في تقرير أمر عظيم وهو عقيدة السلف، فهو يحمد الله ابتداء ويثني عليه أن وفقه الله وسدده وأعانه وهداه إلى أن يشرع بتقرير أمر عظيم من أمر الدين وهو العقيدة. ثم قال المحمود بكل لسان. العبارة هذه عظيمة مجملة كاملة واسعة، المقصود بها أن الله عز وجل يحمد في كل حال وفي كل لغة، لأن اللسان هنا يشمل اللسان الناطق ويشمل معنى اللغة، حتى لو كانت لغة إشارة. اللسان نوعان، لسان المقال وهو الكلام والنطق، ولسان الحال الذي هو يعني حمد القلب. حمد القلب هذا يسمى لسان حال
وحمد الجوارح.
هنا مثلا لو أنك تتفكر في حمد الله وشكره، فقال لك إنسان لماذا ما أسمعك تحمد وتشكر، تقول أنا الآن أحمد الله بقلبي وفكري لأني أتأمل نعمة الله علي. والجمع بينهما أفضل، لكن القصد هنا عبارة الشيخ، اللسان هنا المقصود به الحال التي يكون عليها من يعبد الله من يتوجه إلى الله بالحمد، سواء بالحمد اللسان أو حمد القلب، بل يشمل ما هو أوسع من ذلك. حمد الله تمجيده وتسبيحه بكل لسان، يعني حمد الفطرة الذي يكون حتى من الجمادات. الله عز وجل يقول عن جميع المخلوقات وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فهذا التسبيح هو نوع من الحمد، فعلى هذا جميع المخلوقات تسبح، وهذا يدخل في عموم قول الشارح بكل لسان. إذن اللسان يشمل ما يحدث من جميع المخلوقات من تسبيح وتعظيم لله، ويشمل لغات البشر، ويشمل اللسان الذي ننطق به، ويشمل من حمد الله ومن لم يحمده، بمعنى أنه في كل لغة يستطيع أي عبد من عباد الله أن يحمد الله، لكن قد يحمد وقد لا يحمد كذا. هذه مسألة مهمة، لأن الله محمود بمعنى أن الله أقدر عباده على أن يحمدوه بكل لسان، منهم من يحمده ومنهم من لا يحمده. لأنه قد يرد أنه بعض الأمم الهالكة التي وقعت في الضلال والكفر قد لا يصدر منها الحمد لله عز وجل على الوجه الشرعي الصحيح، لكن لا لأنها لا تتمكن، لا لأنها لا تملك اللغة التي تحمد بها، إنما لأنها صرفت بصوارف العواض وصوارف الشيطان. ثم قال: كذلك المعبود في كل مكان، بمعنى أنه المستحق للعبادة.
قبل تجاوز هذا النص الله يحفظكم يا شيخ، في سؤال: هناك الحمد وهناك الثناء وهناك الشكر، عل من تفريق هناك ولا أنها مصطلحات ربما أنها
لا هي لا تداخل بس. هو الحمد أوسع من الشكر. الحمد الثناء المطلق، والشكر غالبا يكون تجاه نعمة، غالبا هو حمد الله تجاه نعمة يسمى الشكر. فالحمد هو عم، الشكر أخص، وقد تتناوب هذه العبارات.
أحسن الله إليك.
ثم قال: المعبود في كل زمان، طبعا وفي كل مكان، من الطبيعي إن إذا عبد في كل زمان عبد في كل مكان، لكن هنا يبدو أنه أراد أن تعاقب الأمم على عبادة الله عز وجل. المعبود تشمل عدة معاني، المعبود بمعنى المستحق للعبادة، لكن هناك من البشر من يعبده، هناك من لا يعبده، لكن مع ذلك فإن الله عز وجل هو المستحق للعبادة مطلقا. والعبادة نوعان: عبادة عامة، وهي أنه جميع الخلق يعبدون عبودة الربوبية، عبودة الخضوع لسننه عز وجل، لكن هذه ليست عبادة بالمصطلح الدقيق، وهي نوع من ما ذكر الله عز وجل: وإن من شيء لا يسبح بحمده. فالعبودية بالنسبة للكون، كل الكون متجه إلى عبودية الله، وعموم البشر الأصل أنهم يعبدون الله، لكن منهم من يمتثل منهم من لا يمتثل، والممتثل والذي لا يمتثل هذا لا يمتثل بإرادته وعقله إذا ما هداه الله عز وجل، لكن جوارحه ويعني الخاضع لسنن الله الكونية هذه تسبح الله وتحمد
طوعا أو كرها.
نعم، يعني جوارح الإنسان الذي لا يعبد الله بلسان لا يعبد الله بقلبه، جوارحه عابدة لله عز وجل، هذا هو الأرجح، لأنها تدخل في عموم الشيء الذي يسبح بحمده. لكن الإنسان كإنسان ذو كيان أعطاه الله عز وجل القلب والروح والنفس والإرادة، فهذا قد يمتنع بعضهم عن عبادة الله عز وجل استكبارا أو ضلالا أو جهلا أو نحو ذلك. المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، المقصود شمول علم الله عز وجل، أي أن الله بكل شيء عليم، وأنه لا يخفى عليه شيء
سبحانه
في الأرض ولا في السماء. ولذلك الله عز وجل أنكر على الذين شككوا في عموم علم الله في خلقه: ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ يعني هل يعقل أن الله لا يعلم خلقه؟ هل يعقل أن الخالق لا يعلم خلقه؟ هل يرد هذا في ذهن أي إنسان على الفطرة والعقل السليم؟ لا يقل. إذن هنا بدهية، لكن أحيانا يعني الشبهات ووساوس الشيطان على بني آدم قد يعني يشكون فيه في البدهيات. فلا يخلو علمه من علمه مكان، بمعنى عموم علم الله عز وجل، ولا يشغله شأن عن شأن، يعني أن الله عز وجل له كمال القدرة، كل الكون متحرك بقدرة الله، كل الأحداث نشأت بقدرة الله، كل المقادير الله عز وجل أنشأها في أوقاتها وفي الوقت الواحد، الله عز وجل يحدث له من شؤون خلقه، يحدث منه في شؤون خلقه ما لا يتناهى، هذه شؤون كل هذا الكون الذي يتحرك كل لحظة، الله عز وجل هو الذي يحركه ويدبره بكلياته وجزئياته. وهذا في رد على نزعة الفلاسفة ومن تأثر بهم الذين زعموا أن الله عز وجل لا يحيط إلا بالكليات، وهذا لا شك أنه ضلال مبين، فهم بهذا كأنهم جعلوا مع الله خالقين، تعالى الله. فالله عز وجل على إحاطته بعلمه وتقدير جميع المقادير وكثرة المقادير في اللحظة الواحدة التي تأتي بما لا يحصى، ومع ذلك هذه الشؤون لا يشغله بعضها عن بعض.
جميل.
هذا معنى لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، كلمتان مترادفتان، الأشباه هي الأنداد، لكن قد يكون بينهما بعض وجوه الفرق، بمعنى أن الله عز وجل تنزه تقدس عن أن يكون له شبيه ومثيل، وأن يكون له مكافئ من خلقه ولا من أي شيء يفترض ولا حتى يتصور، وكل تصور في ذلك إنما هو أحد أوهام. فالله عز وجل لا ليس له شبيه ولا مثيل، وإن كان مسألة الشبه تحتاج إلى تفصيل، إنما المقصود التشبيه المنفي هنا الذي يقع في أذهان كثير مما وقعوا في الباطل في التشبيه، أو الذين نفوا التشبيه فصار عندهم خلط بين التشبيه الذي هو مطلق المعاني المشتركة بين الخالق والمخلوق، فهذا سموه تشبيه تجوزا. المقصود أن الله عز وجل ليس له مماثل يشبهه، ليس له مماثل يشبهه، وليس له مكافئ يعادله، ليس له مماثل يشبهه، وهذا نفي المشابهة، وليس له مماثل يعادله يكافئه، وهذا نفي يدخل فيه نفي الأنداد. ثم قال تفصيل لهذه القاعدة حينما قال أن ربنا عز وجل تنزه وتقدس وتعالى عن أن يكون له مثيل وند، ذكر بعض المسائل الفرعية التي ادعاها المبطلون من ضلال الأمم، ولذلك الله عز وجل في كثير مما نفاه في القرآن وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة كان ينفي أشياء في الغالب قالت بها الأمم الضالة، مثل قوله تنزه عن الصاحبة الزوجة أو نحو الزوجة، يعني أن الله عز وجل لا يليق وهو أعظم وأجل من أن يكون له صاحبة زوجة أو نحو ذلك. فالله عز وجل هو الغني وغناه مطلق، ومصاحبة الصاحبة هي حاجة، الله عز وجل أعظم من أن تكون له حاجة من خلقه. فنظرا لأن هذه المقولة قيلت من قبل ضلال الأمم، ضلال من الفلاسفة ومن المشركين ومن بعض اليهود وبعض النصارى، إما بالصريح المقالة أو بلزومها، فالله عز وجل نهى عن تنزه أو نزه نفسه عن ذلك. ثم قال والأولاد، هذا معنى قول عز وجل لم يلد ولم يولد، كما أن قول عز وجل ولم يكن له كفوا أحد هي معنى نفي الأشباه والأنداد.
علنا يا شيخ لو سمحت لنا أن نقف عند هذه النقطة، نعم، ثم نعود حتى ما نسترسل فتنقطع هذا، فاصل قصير إن شاء الله نعود إليه. أيها الإخوة المشاهدون فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا.
حلية طالب العلم، الإخلاص. قال الله تعالى
وقل رب زدني علما.
ثالثا أهمية محاسبة النفس لمعرفة التقصير والخطأ عند طلب العلم.
إن من أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص والخطأ ومن ثم معالجتها محاسبة العبد لنفسه وعدم التماس الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه. قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فينبغي لطالب العلم أن يجعل محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. ففي الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، رواه الترمذي وابن ماجه.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.
وقال بعض السلف: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه.
ما هي الأسباب التي تعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق؟
إن مما يعين طالب العلم على محاسبة النفس بصدق ما يلي:
أولا، أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الشواغل والطوارق، فإنه كلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماما لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويفعل هذا كل ليلة.
ثانيا، صدق دعاء الله تعالى. قال عز وجل:
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
ثالثا، طلب النصح من الآخرين، وبخاصة ممن يعرفون من أهل العلم والتقى.
رابعا، أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقعوا فيه.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أيها الأخوة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم مجددا مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر العقل أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شارحا لمتن لمعة الاعتقاد. نرحب به فضيلته مرة أخرى.
مرحبا بالجميع. طارق،
نكمل النقطة الأخيرة يا شيخ.
نعم.
الأولاد، وصلتم للأولاد.
نعم، معنى هذا أن الله عز وجل لا يتولد عنه شيء، لأنه الكامل كمال مطلق، لأن الله عز وجل متفرد بصفات الكمال، والمخلوقات كلها يعتريها النقص والخلل والفناء وغير ذلك. ومن هنا الله عز وجل نفى عن نفسه الولد كما نفى الصاحبة. والأولاد يشمل كل ما هو متولد، وليس فقط معنى الأولاد هو التوالد التناسل، الله عز وجل لا شك أنه منزه عن ذلك من باب أولى، لكن أيضا حتى التولد الذي يعني أن المخلوقات تنبثق من ذات الخالق عز وجل، كما يزعم أصحاب الفلسفات التي تقول بأن هناك العقول التي انبثقت عن الخالق، أو الأشياء المخلوقات التي فاضت عن الرب عز وجل، كل ذلك عين الباطل. فمن هنا التولد كل نوع من التولد، لكن بعض المبطلين قد يدخلون في الشيء ما ليس منه، فربما يعني اشتبه عندهم مسألة أفعال الله عز وجل والحوادث التي يحدثها الله في خلقه، فقد ينفونها أي أفعال الله بناء على أنهم بالغوا في نفي هذا المعنى إلى حد أنهم خلطوا الحق بالباطل، وسيأتي هذا في مناسبته. ثم قال: ونفذ حكمه في جميع العباد. حكمه يعني قدر الله عز وجل، بيده مقادير كل شيء، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لكن يجب أن نفهم ما معنى نفوذ الحكم. نفوذ الحكم لا يعني الجبر للعباد. العباد ليسوا مجبورين، العباد الله عز وجل أقدرهم وخيرهم وهم لا يخرجون عن أقدار الله، ولذلك الله عز وجل شرع الأسباب لأنها لها أثر في الأقدار بإذن الله، بمعنى أن الله قدر الأقدار على ضوء الأسباب، على قدر الأسباب، على أساس الأسباب. الله عز وجل عالم بمقادير كل إنسان وماذا سيفعل، فمن خلال علم الله السابق كانت مقاديره سبحانه وحكمه النافذ في العباد مبني على علمه ماذا سيفعلون. نقول هذا لئلا يقول قائل ما دام حكمه نافذ في العباد فمعنى هذا لماذا لا يعملون العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل اعملوا فكل ميسر قدرا، فكل ميسر يعني قدرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني ميسر قدرا لما خلق له، فلذلك إذا فعل الأسباب فإن الله مقدر له ما جعله الله عز وجل مبني على الأسباب. ولذلك حتى الدعاء قد يرد القضاء بإذن الله، بإذن الله وفي علمه السابق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يعني أنها تعارض بين قضاء الله وشرعه وأمره، إنما يعني هذا أن الله عز وجل جعل الدعاء سبب وجعل تقدير العباد، تقدير العباد مبني على فعلهم للأسباب، إذا توافرت شروط السبب فإن الله عز وجل يجعل الأسباب يعني مؤثرة في الأقدار بإذنه. فمن هنا معنى حكمه يعني قدره في جميع العباد، هو هنا خص العباد لأنهم هم العقلاء المخاطبون، وإلا فإن الله نافذ حكمه في جميع الخلق، وإذا كان نافذ حكمه في العباد اللي هم العقلاء فغيرهم من باب أولى. وهذا من العبارة من إيجاز المؤلف، قال لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. يقصد بذلك أن العقول البشر لا تحد له، لا تحد له مثلا، لا تستطيع أن تعين له مثيلا، وإن حصل في الأذهان شيء فهو وهم. لو قدر أن أحد يقول والله أنا تفكرت في عقلي ووجدت مثال، نقول هذا المثال وهم عندك، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن ما تمثله عقول بعض العقلاء بالتفكير فإن هذا التفكير لا يمكن أن يتطاول إلى إدراك كنه الله، إلى إدراك كيفية صفات الله، ولا أن يحد لله مثلا ولا شبيها أبدا على الإطلاق، لأن العقول أقل وأقصر من أن تدرك المثال لله عز وجل، لكن قد تدرك المجملات، إدراك عظمة الله هذا في كل عقل سليم، صحيح. إدراك علم الله هذا في كل عقل سليم، لكن القصد هنا التفكير الذي يتطاول أو يريد أن يضع صور في ذهنه ثم يحكم بأنها هي صفات الله، فهذا وهم، وهذا الوهم الذي جعل كثير من المعطلة والمشبهة يقعون في مصادمة الشرع ويسيئون الأدب مع الله عز وجل. ثم أن العقول لا تتوهم، لا تمثل بالتفكير، يعني بها أنه غالبا بل كل المخاطبين إذا سمعوا كلام الله في صفاته وسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفاته قد ينقدح في أذهانهم تصورات. المخاطب العاقل لا يخلو أن يضع في ذهنه عن الكلام اللي يسمعه من الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته وفي غيره من الغيبيات، يضع في ذهنه صورة خيال، فقد يأتي الشيطان ويدخل على الإنسان ليظن أن هذا الخيال هو حقيقة صفات الرب. نقول لا، الله عز وجل أعظم وأجل، وهذه الخيالات لا تستطيع أن تطردها، لأنه فعلا بعض الناس يقول يا أخي أنا أتخيل إذا سمعت بعض صفات الله أتخيل في ذهني صورة. نقول نعم، هذا الخيال أمثال تضرب، أنت لا تستطيع أن تطرد هذه الصورة اللي في خيالك، لكن يجب أن تعتقد أن هذه الصورة التي في خيالك ليست هي كيفية صفة الله. فمن هنا لا تتمثل العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، أي بالتصورات، الصور والتصورات التي تكون في قلوب وعقول الناس إنما هي أمثال لله عز وجل تضرب. أما حقيقة أسماء الله وصفاته وأفعاله فهي أعظم وأجل من أن تدرك العقول ولا التصورات ولا الأوهام. وهذا معنى يدخل فيه معنى قول عز وجل لا تدركه الأبصار، يعني أن الله عز وجل حينما تراه الأبصار يوم القيامة فإن هذه الأبصار لا تحيط به لكماله، وكذلك قبل ذلك المشهد لا تحيط بأسماء وصفاته على جهة الكيفية. أما الحقائق فهي معلومة، حقائق صفات الله وأفعاله معلومة لأن الله عز وجل لا يخاطبنا إلا بحق. نعم.
جميل. علنا يا شيخ ندخل في بعض الأسئلة الموجودة عندنا في الإنترنت.
تفضل استاذ.
لأهمية بعد المكان وبعد الشقة.
نعم.
عليه
لا لهم حق. نعم.
نعم. الأخ ريان من إيطاليا يقول، وعلنا أجبنا على هذا السؤال فضيلة الشيخ، وهو متى ظهر مصطلح السنة والجماعة؟
نعم. لعل كذا كان معنا يكفي ما أشرت إليه.
جيد، بس علّه ربما أنه لم يكن معنا وكون أنه بعيد في إيطاليا.
إذن بإجازة عيد
بإجازة
مصطلح السنة والجماعة. أولا من حيث هو أصل جاء وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هو مع أصل الإسلام، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم حينما حذر أمته من الاختلاف وقال إنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، قال فعليكم بسنتي، بمعنى أنه وصية صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في أحاديث كثيرة أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة ونهى عن الخلاف، فمن هنا جاء الأمر بالسنة والجماعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما شاع كمصطلح إلا في نهاية القرن الأول الهجري لعدة أسباب، أهمها أن الأمة كانت كلها على السنة والجماعة أغلب القرن الهجري الأول، وحتى مع وجود الفرق القليلة فإنها كانت شاذة ومغمورة ونادرة، والنادر لا حكم له، يعني ما كان في داعي أن الأمة وهي كلها على السنة ومع أئمتها وعلمائها أن يسمون أنفسهم للسنة والجماعة والأمة كلها كذلك، لأن الفرق والافتراق كانت معزولة. في نهاية القرن الأول الهجري كثرت الفرق وكثر أتباعها، فاختلط الأمر على العامة وعلى الناشئة وعلى أجيال المسلمين. فالسلف تأملوا وصايا النبي صلى الله عليه وسلم كعادتهم في كل أمر يحدث لهم يبحثون عن الحلول في الشرع، فقالوا كيف يعني معنى يعني لسان الحال أنهم قالوا كيف يعني نميز بين الحق والباطل ما دام كل يدعي الإسلام والسنة والجماعة، هم كلهم مسلمون لكن هناك مسلمون خرجوا عن السنة والجماعة كالشيعة والقدرية والمرجئة والخوارج في ذلك الوقت. فرأى أئمة السلف أو جاءت على أسنة أئمة السلف أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم التمييز بين الباقين على ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء واتباعهم والعامة وبين الذين خرجوا، فكان الذي يميزهم هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، السنة التي أوصى بها والجماعة التي أوصى بها، فسموا أنفسهم وسموا من قبل أيضا أهل الهوى بدع بأهل السنة والجماعة.
نعم. معنا أبو وفاء من الرياض، تفضل يا أبا وفاء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كان نسأل الشيخ.
تفضل.
أحسن الله إليكم يا شيخ. لدي سؤال يا شيخ فيما يتعلق بالأسماء والصفات.
نعم.
عندما يقال مثلا لفظ الجلال